يا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الحجر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون خذوها بسلام آمنين، بين في هذه الآية الكريمة أن المتقين يوم القيامة في جنات وعيون، ويقال لهم يوم القيامة: ادخلوها بسلام آمنين. وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم، وربما بين بعض تقواهم التي نالوا بها هذا الثواب الجزيل، كقوله في الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقوله في الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله في الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقوله في القمر: إن المتقين في جنات ونهر. وقوله في المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن الشيء الذي له أوصاف متعددة في القرآن نبين أوصافه عند ذكر بعضها، كما تقدم مثاله مرارا وكما هنا. والمتقي اسم فاعل الاتقاء، وأصل مادة الاتقاء وقيا، لفيف مفروق، فاؤه واو وعينه قاف ولامه ياء، فدخله تاء، فدخله تاء الافتعال، فصارت واو وقي، صارت وقيا أو اتقى، فأبدلت فأبدلت الواو التي هي فاء الكلمة تاء، للقاعدة المقررة في التصريف أن كل واو هي فاء الكلمة، إذا دخلت عليها تاء الافتعال يجب إبدالها، أعني الواو تاء، وإدغامها في تاء الافتعال نحو اتصل من الوصل، واتزن من الوزن، واتحد من الوحدة، واتقى من الوقاية. وعقد هذه القاعدة ابن مالك في الخلاصة بقوله: ذو اللين فات في افتعال أبدلا، وشذ في ذي الهمز نحو ائتكلا. والاتقاء في اللغة اتخاذ الوقاية دون المكروه، ومنه قول نابغة زبيان: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه.
فالمتقي إذن اسم فاعل، من اتقى فهو متقي، وهو من جعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فالتقوى إذا أطلقت تضمنت فعل الأوامر واجتناب النواهي، وإذا اجتمعت مع البر كان البر لفعل الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هنا اجتمع البر والتقوى، فما المراد بالتقوى هنا؟ هتختص باجتناب المحظورات، والبر يكون بفعل المأمورات. طيب، لو ذكر التقوى وحدها هتشمل الأمرين، فإذا قيل اتق الله يعني يشمل الأمرين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يشمل الأمرين، يشمل فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وذلك يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
والاتقاء في اللغة اتخاذ الوقاية دون المكروه، ومنه قول نابغة زبيان: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى وجهها لأنها تستره بها. وقول الآخر: فألقت كناعا دونه الشمس واتقت، بأحسن موصولين كف ومعصم. والتقوى في اصطلاح الشرع هي اتخاذ الوقاية دون عذاب الله وسخطه، وهي مركبة من أمرين هما امتثال أمر الله واجتناب نهيه. قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا.
قال هي مركبة من أمرين، هما امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه، هذا إذا أفردت التقوى. أما إذا جمعت مع البر، اختص البر بامتثال الأوامر والتقوى باجتناب النواهي، مثل المصطلحات التي تأتينا كالفقير والمسكين والإسلام والإيمان، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، أو المسكين وحده دخل فيه الفقير، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. نعم.
قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخوانا، وبيّن هذا المعنى في الأعراف، وزاد أنها تجري من تحتهم الأنهار في نعيم الجنة، وذلك في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الآية. قوله تعالى: على سرر متقابلين، بيّن في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سرر، وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض، ووصف سررهم بصفات جميلة في غير هذا الموضع، منها أنها منسوجة بقضبان الذهب وهي الموضونة، قال: في الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقيل: الموضونة المصفوفة، كقوله: متكئين على سرر مصفوفة.
ولعلها تجمع بين الأمرين، بين كونها منسوجة بقضبان الذهب، وأيضا هي مصفوفة، مصفوفة ومنسوجة بقضبان الذهب. نعم. وجاء أنها عالية أيضا، سرر مرفوعة، يبقى سرر مرفوعة موضونة مصفوفة، هذا يبين عظم السرر، السرر. فكيف بمن يتكئ عليها؟ كيف بمن يجلس عليها؟ نعم.
ومنها أنها مرفوعة، كقوله: في الغاشية فيها سرر مرفوعة، الآية، وقوله: في الواقعة وفرش مرفوعة، وقوله: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: لا يمسهم فيها نصب، بين تعالى في هذه
فيكون قد اجتمع لهم النعيمان، نعيم الباطن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل، ونعيم الظاهر بما جعله الله عز وجل لهم من هذه السرور ومن هذا النعيم ومن الفواكه ومن الحور العين وكذا، فاجتمع لهم كل نعيم وذهب عنهم كل حزن وكل خوف، ودخلوها بسلام آمنين، آمنين من الآفات بجميع أنواعها، فلا مرض في الجنة ولا تعب ولا نصب ولا حرمان ولا شيئا من هذا، حتى الشيب والشيخوخة وكذا، كل هذا في الجنة التي أعد الله سبحانه وتعالى لأوليائه. ولهذا كل ما تجد من نصب الآن حتى مع وجود نعيم الدنيا، لأنك لا تجد لذة خالصة في الدنيا، ما تجد واحد هذا ملك من الملوك عنده من الأموال ما لا يعلمه عدها، لكن مهدد، يجد ألم المرض، أحيانا يجي الصداع، يجي المغص، يجي إجراء عملية الزائدة، عملية كذا، يجي فيروس كبدي، يجي سرطان، يأتي كذا، ها، وهو عنده مليارات، ولا اللي عنده مليارات المليارات يأمن من هذا يا إخوان. الدنيا ليست فيها اللذة الخالصة، ليست فيها اللذة الخالصة، لكن لذة مشوبة بماذا؟ مشوبة بألم، إما أن يسبق، إما أن يصاحب، إما أن يأتي بعد. تجد أفراح وأطراح، ما في دنيا فيها أفراح فقط ولا أطراح فقط، لكن تجد الأفراح وتجد الأطراح. اليوم بنجتمع على عرس أخي، غدا بنجتمع على مئتم أخي، اليوم بنبشر باستقبال مولود، وغدا نعزي برحيل مفقود. هكذا الدنيا أصلا فيها. ولهذا من قول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن، ما في حزن ولا نصب ولا هم ولا غم ولا آفة بدنية ولا حقد ولا حسد ولا هذا يراعي هذا وهذا يراعي ذاك. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، كلهم على قلب واحد والحمد لله. وكل واحدة من هذه نعيم، وهذا النعيم متى يجده الإنسان يا إخواني؟ هل يجده بعد آلاف السنين؟ يجده بعد عمره، منذ أن تخرج روحه ويبشر بهذا النعيم العظيم، ويجد من هذا النعيم ما يجد في الحياة البرزخية، ثم يكون نعيم الأقبى إذا دخل الجنة بعد ذلك. ولهذا كلما عايش الإنسان حرمانا ما في الدنيا أو منغصات ما يصبر نفسه بالجنة. ولهذا والله يا أخوان أنا ما أدري الإنسان غير المستقيم كيف هو يعيش بين الناس. يعني المصبر للإنسان هو ماذا؟ ما ينتظر من نعيم، زي المصبر للطالب كده، الأولاد بيلعبوا في الملعب وكذا ورايح وجاي، وده قاعد يعيني مسكين ماسك كتاب وكذا، نفسه روح بس يجد ايه؟ عايز مجموع، عايز يجيب كذا، دول ما فيش مشكلة عنده، راسب مع سبق الإصرار والترصد هذا لا إشكال فيه أصلا، مش فارقة معاه. لكن ده لا، عايز كلية كذا، وعايز يجيب 100% وعايز يجيب مش عارف إيه، فحارم نفسه. الأولاد بيعدوا من عليه رايحين بيلعبوا بيروحوا، وما عندنا مصيف النهاردة، لا احنا عندنا حفلة النهاردة، لا احنا عندنا كذا النهاردة، كذا كذا، وده عيني مسكين كده قاعد إيه ماسك كتابه. لكن ما الذي يصبره؟ الذي يصبره النعيم الذي ينتظره بتحصيل مراده، وهذا نعيم يعني ولا يساوي شيئا، فكيف بالذي ينتظر الجنة؟ يبقى إذا مرت امرأة فغضضت بصرك لأنك من محب الجمال الخالص فتغض بصرك لأنك ترجو الحور العين، لماذا لا تقبل الرشوة والمليارات والورق الأخضر له فتن، الورق الأخضر الدولار واليورو وكذا، ها؟ لماذا تصبر على هذا وعلى أخذ هذه الأموال من الحرام لما ينتظرك من النعيم؟ لماذا تصبر على لأواء الدنيا إلا لرجاء هذا النعيم؟ ولهذا إذا تمكنت الجنة من القلب حصل الزهد في الدنيا، ما هو لابد في القلب يا أخواني، ها؟ إن زاحمت الدنيا الآخرة في القلب وجدت إقبالا على الدنيا، إنما إذا زاحمت الآخرة وملكت الآخرة قلبك حتى صارت دنياك منها، ما هو لازم تعمل مصالحة بين الدنيا والآخرة. لو وقفت تعارض بين الدنيا وآخرة، لا لا لا، ولو رحت عشان هتعمل مثلا أدنى عمل أو شيء، ده عطلني عن كذا وده كذا، لازم تسخر الدنيا. شوف زي اللي لما يكون عندك أسد مفترس ولكن عندك طريقة تستطيع أن تجعله دابة تركبها، يبقى افعلها. فالدنيا لو جئت تواجه الدنيا بكذا وتعتبر أن الدنيا ملعونة والدنيا دي كذا، لا، فيها هذه الدنيا لو طوعتها لتكون معبر آخرة. أنا بشتغل، طب لماذا يكون عملي هذا حلقة من حلقات العبودية؟ طيب أنا عندي عمل لازم عشان أقتل أولادي، أنا فلاح، أنا مهندس، أنا طبيب، أنا كذا أنا كذا، طب لماذا لا أجعل هذه الدنيا معبر الآخرة؟ أنا شغال في ورشة ليل نهار، شغال في ورشة، لكن مع صلاتي الله أكبر بترك هذا إلى صلاتي وأعود، لكن لكي أكون العامل الأمين الصادق، ودعوتي في الورشة طول الليل، ده جاي لي سواء، ده بيدخن، بقول له ده تدخن حرام، ليه بس تعمل كده، تدخن حرام وكذا، قوم يلا يا فلان معنا، قوم تعالى نصلي، قوم ده أنا والله ما بس أصل بس عندي عذر كده، أصل البنطلون، أصل رجلي، أصل بتاع، تعالى تبس اقعد. يبقى أنت راجل صنايعي في ورشة وكلام من ده، واخد معك السواء ده مرة، واخد معك ده كذا مرة، يبقى أنت في مسجد، أنت في مسجد. الذين أتونك ربما لا يدخلون المسجد، ربما لا يدخلون إلى المسجد، فتدعو هذا وتبين هذا الدين فلا أن يهدي الله بك سبحانه وتعالى لك من حمر النعم. إذن كيف نصطلح مع الدنيا بحيث نجعل الدنيا معبر الآخرة؟ ولهذا ما جاء أثر الدنيا ملعونة فقط، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله، أي إلا ما كان معصية. إنما الدنيا هذه لن نخاصمها، أليست الدنيا هي التي حصل فيها الصدق الصدقية؟ أليست هذه الدنيا التي حصل فيها الفاروق الفاروقية؟ أليست الدنيا هذه فيها أهل بدر وأهل بيعة الرضوان؟ مش في الدنيا دي يا أخواني؟ الدنيا دي فيها الأنبياء، الدنيا دي فيها أتباع الأنبياء، الدنيا دي فيها الجهاد في سبيل الله، والأرض دي، الأرض هذه اللي فيها الجهاد في سبيل الله، إن جعلنا الأرض تبعا للدين وكذا وكذا. مش دي الأرض اللي جابها الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين من إلى، لكن لفتح ثروات ولا لفتح قلوب لنصر هذا الدين العظيم. يبقى ليست المسألة هي أنه يطلب مني أن أطلق الدنيا ثلاثة لا تحل لغيري ولو تزوجت، لا تحل لي ولو تزوجها غيري وكذا، أبدا. الدنيا اتخذها زي المرأة كده الحسناء الجميلة، خذها محجبة حجبها وتزوجها، بكون محجبة وتأخذها، استمتعت بالجمال وبالحجاب مع عصية ربك، لكن مصر تأخذ المرأة الحسناء ولو على حساب دينك، الحسناء الفاسق، طيب ما تبقى حسناء صالح. فكيف وأظن ما نطوع شيئا نحن في حاجة إليه أفضل من أن نطلق، أن نطوع أفضل من نطلق. ليه؟ أنا مضطر إلى الدنيا، أنا لازم أشتغل، أنا لابد أن أعمل، أنا لابد كذا إلى آخر، لازم يكون عندي أرض، لازم يكون عندي مصنع، لازم يكون عندي وظيفة، لازم يكون عندي كذا. فلو جاءني فقه يقول لا لا لا، ده كله أجل في المسجد، أعبد ربي والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض. طب ليه؟ ما المنع أن أنا أقولها في الشغل؟ ما المنع أن أنا أقولها في الشغل؟ أضف إلى ذلك بقى، لماذا لا أجعل عملي هذا مسجدا؟ ليه؟ أنا في مدرسة مدرس، دعوة الأولاد، دعوة الطلاب، دعوة المدرسين، دعوة الجميع، واخرج من هذا من هذه المدرسة بأناس صالحين، أجعل مدرستي مسجد. بالعكس، أنا بيجيني الجمعة مجموع الفصل اللي بيجيني أو فصلين أو ثلاثة، أنا عندي 100 فصل، عندي 30 فصل، عندي 50 فصل، في مصنعي عمال وكذا بأخلاقي بدعوتي. يبقى في حيثما كنت لا تضيع فرصة مطلقا. فيبقى إذن أما نطوع الدنيا لتكون سبيلا من سبل الآخرة أفضل من أن أجعل الدنيا خاصمة. الدنيا الزائلة، الدنيا المذمومة هي الدنيا المعاصي، أما الدنيا المحمودة منحة، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. دي دنيا، هذه الدنيا اللي كانت حلبة السباق بين عباد الله عز وجل، فكان منهم المتقي وكان منهم غير ذلك. يبقى الإنسان لما بدل ما يقول أنا أترك الزواج، ولهذا النبي ماذا قال في حديث أنس في الصحيح لما قال 3 نفر أما أنا فلا أتزوج النساء، طيب هذا أمر أمور الدنيا لا تزوجها، والثاني قال وأما أنا فلا أنام الليل، صلوا طول الليل، طب والثالث أما أنا فسأصوم الظهر. ما هي أعمال صالحة يا أخواني جميلة، ولو فعلها الإنسان، شو بقى من صام يوما واحدا؟ طيب اللي هيقوم الليل يا أخواني وقت التنزل بقى لله وغيره وغيره، طيب الذي سيعتزل النساء بقى مطلقا ويتبتل وينقطع، لكن ماذا قال نبيكم؟ لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. طيب أنا ليه أكابد نفسي أن أمتنع عن الزواج؟ ده الزواج ده كم عبودية فيه؟ ثم موافقة طبيعية، هو الله جعلني جمدا، هو الله ما جعل فيه شهوة ولا جعل فيه شهوة. طب وأنا ليه أعيش مجاهدا لشهوة أنا ليست مطلوبة من الشرع؟ لو الشرع بيقول لي من لم يتزوج فإن له من الحور العين كذا، مش أنا أتزوج، ما كمليش كده. ده جعل الزواج آية، وجعل الزواج من سنتي المرسلين، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي نفس الوقت موافقة للطبع، موافقة للطبع. فدائما قيادة الشيء وتطويع الشيء أهون من إيه؟ أنا معايا شيء أهو جميل يعني وفي فوائد ده وأنا أشكله، لازم أشكله صورة فيها روح يبقى لعن الله المصورين. تم أشكلها شجرة وبيعها بكذا، تم أشكلها قمرا، أشكلها زهرا، أشكلها كذا. هو لازم بلاش أشكلها لتكون صورة من ذوات الأرواح، أشكلها حتى أنتفع به وهكذا. يبقى هو ده المطلوب، أتزوج لأن الإنسان في طبعه ميل إلى المرأة. تعالى إلى أنواع أخرى من العبوديات، فيها الولد الصالح. منين هذا الولد الصالح؟ لما أجلس في يوم من الأيام يكون ابني العالم، ابني الخطيب، ابني النافع لأمته، يبقى هذا فيه ماذا؟ يبقى إذن هذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الدنيا، لا نتعامل مع الدنيا على أنها ملعونة وفقط ونضع نقطة. صحيح الدنيا ملعونة، لكن ليس بوضع نقطة بعد الدنيا ملعونة. في السيستم انت ليه سكت؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وفقط حط نقطة. يبقى اللي احنا بنعمله في الدنيا ده ملعون، صح ولا يا اخوان؟ يبقى ما في الدنيا بدر وبيعة رضوان واهل لا يا اخواني، الا ما كان من ذكر الله. طب ذكر الله تظن انت الا ما كانت لحظة حضورك في المسجد، الا ما كان لحظة حضورك درس علم، الا ما كان لحظة قراءتك للقرآن؟ لا، ذكر الله طاعة الله، وطاعة الله في كل شيء. طاعة الله عامل، طاعة الله مهندس، طاعة الله طبيب، طاعة الله مجاهد، طاعة الله حاكم، طاعة الله محكوم، طاعة الله مع دابتك، طاعة الله مع زوجتك، طاعة الله مع ولدك، طاعة الله الشاملة لكل هذا. وبالتالي نعمر دنيانا بديننا، نعمر دنيانا بديننا، فحينئذ نكون قد أخذنا الدنيا المأخذ الذي يتوافق مع طبعنا وشرعنا، مع طبعنا وشرعنا. كأنا محتاج إلى مال، وتحبون المال، أنا أحتاج إلى المال، محتاج إلى النساء، محتاج إلى أن أكون في مسكن، محتاج أكون عند أرض، محتاج أن أكون عند كذا، لكن كل ذلك إنما يكون بطاعة الله سبحانه. وده التطبيق في أعمال الصحابة. الصحابة ما كان عندهم أرض يزرعونها؟ ما كان عندهم أسواق يتجرون فيها؟ طيب ليه الصحابة ما جلسوا في البيوت وخلاص وانتهت المسألة؟ ليه ما لزموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا قط؟ ليه؟ طيب الشيخ أبو هريرة مش كل الصحابة، أبو هريرة حبب هذا إليه. والإنسان إذا ترك ذلك مختارا لأمر أعلى لا إشكال، لكن ما هو كل إنسان. فأبو هريرة يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه يقول كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، أتي النبي يوما ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهناك من كان يأتي النبي الجمعة، هناك من كان يزرع أرضه، هناك من كان فحصلت العمارة بالمجموع. نعم.
قوله تعالى لا يمسهم فيها نصب،
يقول ابن القيم فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها. الدنيا في الحقيقة الذم يعني حيث هي دنيا، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة أو معبرة إلى الجنة أو إلى النار. ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الأخيرة، فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها، صار لها اسم الذم عند الإطلاق. وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكرى ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا وفضلا لأولياء الله، فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والنعيم الذي يشبه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عما سواه. وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فأخبر به من شاء من عباده. ولهذا فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة، وقالوا هذا حق الله عليهم، وذاك حظهم ونعيمهم، وحقه أفضل من حقهم. قالوا والإيمان والطاعة أفضل من جزائه، والتحقيق أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين، ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لأمكن طلب التفضيل. والإيمان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها، ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل إلى وجه الله جل جلاله وسماع كلامه والفوز برضا أفضل ما في الآخرة. فهذا أفضل ما في هذه الدار، وهذا أفضل ما في هذه الدار الأخرى، ولا صح أن يقال فأي الأمرين أفضل، فهذا أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات، وبالله التوفيق. طبعا حسب سلفي دقيق ورسوخ عالي حينما نجعل ماذا انفكاك جهاد، فحينئذ يزول التعارض، حينئذ يزول التعارض انفكاك الجهاد. فأعظم نعيم الدنيا ما كان في الإيمان بالله عز وجل ومعرفته، وأعظم نعيم الآخرة ما كان الجنة التي هي جزاء هذا، وأعظم النعيم كلام رؤية الرب سبحانه وتعالى وحلول رضوانه وسماع كلامه، سلام قولا من رب رحيم. نعم.
قوله تعالى لا يمسهم فيها نصب، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وهو التعب والإعياء. وقوله نصب نكرة في سياق النفي فتعم كل نصب، فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة. وأكد هذا المعنى في قوله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لأن اللغوب هو التعب والإعياء أيضا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمرني أن أبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قوله تعالى
فالنصب هنا نكر في سياق النفي فتعم، فلا يمسون فيها نصب، أي نصب سواء تعب بدني أو تعب معنوي، أي نصب من أي نوع، وما ولا يمسون فيها لغوب، فهي دار الراحة ودار الأنس، ولا تدرك الراحة إلا بترك الراحة، أي أن الإنسان لا يأنس براحة فيها معاصي وبراحة فيها مخالفات، لكن لابد من جهاد حتى تنال الراحة الكاملة، لابد من هذا. وكما قالوا لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، أي إلا بترك المحرم منه. نعم.
قوله تعالى وما هم منها بمخرجين، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأكد نفي إخراجهم منها بالباء في قوله بمخرجين، فهم دائمون في نعيمها أبدا بلا انقطاع. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، وقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وقوله عطاء غير مجذوذ، وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم. فدل هذا على بقاء الجنة وأنها خالدة، وأن من يدخل الجنة لا يخرج منها، فلا تفنى الجنة ولا تبيد ولا يفنى أهلها ولا يتوقف نعيمهم، كما تقول الجهمية بأن الجنة تفنى، أو بأن بعض وقال بعضهم بأن الحركات تفنى، فهذا كله غير صحيح، وإنما الجنة باقية باق نعيمها وباق المنعم فيها أبد الآبدين ودهر الدهرين، لأن الله قال وما هم منها بمخرجين، وقال في النار كذلك وما هم بخارجين من النار، إن الذين كفروا وأن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى ما هم بخارجين منها نفي الخروج من النار. طيب ولهم في عذاب مقيم معناه أن العذاب هذا لا يزول. ولهذا القول بفناء النار أو بفناء الجنة قول باطل. ومنهج للسنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ولا يقال لماذا هذا العذاب الطويل وكذا وما الفائدة أن يبقى العذاب يعني أبدا الأبدين. نقول هذه حكمة الله عز وجل، والله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى. نعم اللغط والباطل. نعم.
قوله تعالى لونبئهم عن ضيف إبراهيم بين في مواضع أخر أن ضيف إبراهيم عليه السلام المذكورين في هذه الآية أنهم ملائكة، كقوله في هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما.
هذه فائدة يعني من أعظم فوائد هذا التفسير اللي بناه علي، وهو مقصد تفسير القرآن بالقرآن. هذا مفيد جدا تفسير الشنقيطي هذا، بالإضافة إلى الوقوف مع آيات الأحكام الوقفة المتزنة الصحيحة مع خلو من عقيدة خلفية. لهذا كتاب الأضواء في تفسير آيات الأحكام هذا عمدة عندنا. القرطبي أوسع منه بمراحل، لكن نقدمه على القرطبي ونقدمه على ابن العربي. لماذا؟ لخلوه من عقيدة الخلف، هي عقيدة سلفية صحيحة نقية. طيب أضف إلى ذلك أن الأحكام اللي بيتناولها ويبينها أحكام بعيدة عن المسائل المعقدة التي فيها التناول الذي قد يكون لم يعد له الواقع أو يكون فيه الغرائب، لكن التناول القريب السهل، بالإضافة إلى دعم ذلك بقواعد الأصول وقواعد اللغة، كل ذلك مع عقيدة سلفية نقية، بالإضافة إلى تفسير آية القرآن بالقرآن. نعم، فهو تفسير مهم عظيم، وددنا أنه لو أتم رحمه الله. لكن ما تم هذا التفسير، حتى لو تفسير مسموع كذلك ما أتم. نعم.
قوله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم بين في مواضع أخر أن ضيف إبراهيم عليه السلام المذكورين في هذه الآية أنهم ملائكة، كقوله في هود ولقد جاءت رسلنا.
نعم. من ضيف إبراهيم؟ بينت الآية الأخرى أن ضيف إبراهيم هو من؟ هم الملائكة. نعم.
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ كما تقدم. وقوله وقال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم.
قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم.
طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف أنه ملائكة لما جاءوا في صورة رجال. نعم. ثم بعد ذلك عرف.
قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أن هل رد إبراهيم عليه السلام السلام على الملائكة أو لا، لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم، وإنما قال عنه إنه قال لهم إنا منكم وجلون.
يعني ما قال سلام في هذه الآية إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، ما قال سلام إنا منكم وجلون. فهذا الموضع ما بين أنه رد بماذا؟ رد السلام. نعم.
وبين في هود والذاريات أنه رد عليهم السلام بقوله في هود قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وقوله في الذاريات قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وبين أن الوجل المذكور هنا هو الخوف لقوله في القصة بعينها في هود وأوجس منهم.
فدل هذا على أن القرآن فيه ماذا؟ فيه الإيجاز وفيه الإطناب، ولكن يعلم أن الإيجاز الموجود يكون له التفسير، فلا إيجاز يحدث تعمية بحيث لا يعرف المراد، إنما الاختصار مع معرفة المراد. يعني أنت قرأت في آيات قالوا سلاما قال سلام قال سلام، إذن هو رد، هل رد إبراهيم السلام؟ عندك آيات في أن إبراهيم رد السلام. هذه الآية قال إن منكم، قالوا سلاما قال إن منكم واجلون، هنا ما ذكر السلام لكن ذكر في آيات أخرى. فكل ما في القرآن من إضمار وإيجاز وغير ذلك فللمعرفة به وليس لعدم المعرفة بحيث يحصل غموض، لا، أو يكون مقتضى السياق العربي دل عليه، مثل وسأل القارئ، وسأل القارئ، فالسياق العربي مقتضى السياق العربي معروف، وسأل القارئ يعني وسأل أهل القارئ، هذا مقتضى العرب. ومثل تجري بعيوننا، ما قال بمرأة منا لا بي، لا، هذا معروف، وضع المقتضى العربي ما هو، فيبقى كل هذا مبناه على هذا الأمر. نعم.
وبيّن أن الوجل المذكور هنا هو الخوف لقوله في قصة
ومن أجل هذا هيكون معنى استوى استولى في سبعة مواضع لا يذكر فيها استولى مرة واحدة، يعني الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، كل هذا ذكر في القرآن، لم يرد موضع واحد فقط فيه استولى، لم يرد موضع في القرآن ينفع علو الله، يعني الرحمن العرش استوى ده قسم الأدلة في علو الله. طيب قسم آخر، أأمنتم من في السماء، قسم آخر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، تعالوا بقيتوا روحوا إليه يغفظهم ربهم من فوقهم، يعني تصريح بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى، تصريح بالعلو، تصريح بالفوقية، وتصريح بالاستواء، وتصريح بالصعود إليه، وتصريح بالنزول من عندي، كل أقسام من أدلة العلو. ما في موضع واحد جاء أن الله لا يليق أن يكون في السماء ولا في السنة، ويأتي هؤلاء الأقزام من الأشاعرة يقولون لا، الله عز وجل لا يكون مستويا بذاته على عرشه، إنما علو الله عز وجل هو علو صفات لا علو ذات، وأنه سبحانه وتعالى لا يليق به جهة. كيف أأمنتم من في السماء؟ من الذي قال هذا؟ أليس رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فشاهد سبحان الله، يعني كل هذه المواضع قائمة على الخطأ كلها، أنتم لا تعتقدون أن الرحمن عرش استوى وتحرفون، أنتم لا تعتقدون إليه يصعد الكلم الطيب، أنتم لا تعتقدون بأن الله عز وجل ينزل أمره إلى كذا، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه قرآن عربي، أنتم لا تعتقدون هذا، أنتم لا تعتقدون أن الملائكة يخفون ربهم من فوقهم، أن الله عز وجل فوق الملائكة، أنتم لا تعتقدون هذا، كيف يعني؟ معناه أن كل هذا باطل حينما تقول وأنت يردون عليك، لكن لما تأتي بالقرآن يحرفون. طب أنا أقول أنا عقيدتي إثبات الاستواء لله عز وجل، يردون علي. طيب أليس هذا هو القرآن؟ يقول المراد بالقرآن استوى، يعني ماذا؟ استولى. أو يقولون استواء لا نعرف معناه، إذا قالوا ماذا بالتفويض. فما في موضع واحد في القرآن يبين الحق، يعني كل ظواهر مصروفة مصروفة عن الحق إلى الباطل، يعني ما يصلح. لو كان القرآن هذا لو هم أرادوا أن كما قال بعضهم وددت لو محت هذه الآية من كتاب الله آية واحدة، ده الآية اللي بتعارضه أو الآية الصريحة في هذا، لكن ودك أهل البدع لو محت هذه الآية، الفرقة تريد أن تمحي هذه الآية، والثانية هذه الآية، والثالثة هذه الآية، والرابعة هذه الآية، شو بقى يوصل لكذا؟ إذن لن يبقى القرآن كما هو، إذن يكون القرآن كتابا بطيلا ليس كتاب هداية. أنت عندك وددت أيها المعطل لو محيت إن الله يحب وجاء ربك اللي يأتيهم الله وغير ذلك، وإنت يا ممثل وددت أن لو محيت ليس كمثله شيء، وإنت يا جبري وددت أن لو محيت لمن شاء منكم أن يستقيم، وانت قدري وددت أن لو محيت ما شاء الله ما يشاء له يضلل، وانت يا خارجي وددت لو محيت وإن طفتن من اقتتله، وانت يا مرجي وددت لو إيه؟ ما هذا؟ طيب لماذا لا نؤمن بالقرآن وننزل القرآن على منزل الصحيح؟ إذن يصبح القرآن هنا كتابا باطلا، حوى الباطل، والموجود في القرآن ده حقه في التحريف الذي يقولونه، يبقى القرآن ده لابد أن تقرأه في ظل تفسير معه خرجوا عن ظهر هذا القرآن إلى المعنى الصحيح. إياكم أن تعتقدوا وجاء ربك كما هي، إياكم أن تعتقدوا إلا يأتيهم الله، إياكم أن تعتقدوا إن الله يحب التوابين، إياكم تعتقدون أمنتم من في السماء إن الله في السماء، إياكم ألا سبحان الله العظيم. أأنتم أعلم أم الله؟ الواحد فينا يا أخوان، الواحد لو جاء يتكلم وفي كلمة مثلا غمضة بيفسرها وجاء بيفسرها، أنا الأربعاء المضى عامل مقطع ثلاث مرات، يوم الأربعاء المضى عامل مقطع ثلاث مرات، مقطع في الفتاوى عملته، بعد الفتاوى عملته، بعد ما طلعت تاني نزلت عملته في مقطع، أنا عملت ثلاث فتاوى والثلاث مقاطع صحاح كله صحيح، بس هذا هشرح كلمة كذا، بس هذا هحذف كلمة كذا علشان توصل الكلمة توصل كذا بأدنى. فقلت أنا بشر وأنا ومن أنا، ولا تترك أدنى كلمة ممكن أن يتضرع بها، ولو كانت صحيحة أن يتضرع بها ماذا؟ صاحب باطل. يبقى الرب عز وجل الحق أن يكون استولى لاستوى ويذكر في سبعة مواضع استوى. أنا بقول لك أخذ تجربة، بقول لك الأربع الماضي مقطع ثلاث مرات في دقيقة واحدة، يعني شوف في الفتاوى، بعد الفتاوى نسى على المكتب وأنا طالع ما كملتش الشقة، نزلت من نص السلم وعملت مقطع تاني وفتح الكاميرا تاني. ليه؟ أنت بتخاطب مين؟ أنت بتخاطب قاعد مع ناس متربصة لك. واحد النهارده بجيب لمقطع رد عليا، أصل أنا بقول المتغلب، شوف المتغلب، أه يا سلام، الطاعة يا سلام، طاعة مفخمة، أنت ودعي فيها عيب إيه ده؟ أنت بتعلم، أنا ما أعرفش أعمل كده يا أخي، لا حاجة عجيبة، أي حاجة يا إخواني، الأب تحتك فيها رد، يبقى إذا نعمل مقطع مفيش ولا أهل. طب نعمل إيه في تفخيم الطريق ده بقى؟ واحد بيقول شوف واحد تاني، والله العظيم ما هو بهذا كمان، واحد تاني بيقول لك شوف هذه النزعة الخارجية، شوف يقول لك الخار، شوف فخم الخار، طب ودفاع ايه كمان؟ ايوه ما هي الخار، وما انت بتقولها ايه؟ خارجية؟ معرفش والله، معرفش اقول، ما طول عمري اصلا تقرا القرآن كده وما هم من ايه؟ ها؟ بمخرجين ولا مخرجين ولا ايه؟ ما بتجيش الا كده، خلاص هي غلبت، ما بتجيش الا كده، كمان دي فيها رد، فلس وافلاس. الشاهد وأنت ولا تساوي شيئا، بتزيل كل شيء يمكن أن يحدث إشكالية، ومهما فعلت أكيد أنك عندك قصور، أكيد أن أمرك مبني على النقص، مهما فعلت. ولهذا البخاري لما ينظر في كتابه 16 سنة عشان يجمع هذا، ولما ابن حجر يضع شرحه في 25 سنة، ولما مسلم يضع في نفس المدة قرابة 16 سنة، ويعطي وبعد ذلك يعطونا كتبه من العلماء تراجع، ودول أئمة، ودول أئمة، يعني البخاري كم نظر في كتابه ومع ذلك يعطيه الأئمة بعد ذلك، مسلم كم نظر في كتابه ومع ذلك يعطيه الأئمة، يراجعون ذلك، ومع ذلك يجي دارقطني ينتقد موضع، ويجي جفلان ينتقد موضع، يكون له الحق وليس الحق، دي مسألة أخرى، لكن عمل بشري. أنت الآن وأنت بتقول هذا ممكن تقول لو كانت الكلمة هذه عامة، لو أنت قصصت لو أنت كذا، أنك بشر، أما رب البشر سبحانه وتعالى الذي كلامه أعظم الكلام، كيف يكون ظاهر القرآن هو الظاهر الكفري؟ ولهذا تمر معكم كلام الأشاعرة يا إخواني، إن الأخذ بظواهر القرآن بكتاب والسنة ده كفر محض، كفر لازم تحرفها، لازم الظاهر ده كفر، استوى على وارتفع كفر، جاء مجيء الحقيقة كذا ده كفر، يحب على حقيقته كفر، يبقى أنت تريد قرآنا آخر اللي هو القرآن الحق، إنما القرآن الموجود ده ليس قرآن الحق، تخيل، ما تقولش بقى هو الحق بس مؤول. ونحن عندنا الحمد لله كتاب ربنا حق كله بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أجمعت الأمة على فهمه على ظاهره، لكنهم جعلوا الظاهر التمثيل، يحب يعني كما نحب، ومن قال لك كما نحب هذه؟ من أين أتيت كما نحب هذه؟ يعني ينزل ربنا كما ينزل. من قال كما ديت؟ من قال كما؟ فلأنه قام في دينك أنت أن قيام الرب كقيام أحدنا، أن نزول الرب كنزول أحدنا، عطلت النزول، أثبت نزولا يليق بجلاله، أثبت نزولا في ضوء قول الله ليس كمثله شيء، يبقى ينزل نزولا ليس كمثله نزول، يجيء مجيئا ليس كمجيئه مجيء، يبقى القرآن حق، وجاء ربك والملك صفا صفا. إثبات مجيء حقيقي للرب وإثبات مجيء حقيقي للملك، لكن معروف أن مجيء الملك على ما يناسبه وأن مجيء الرب على ما يناسبه. يبقى جاء ربك مجيئا يليق بجلاله والملك على ما يناسبه. يا أخي تعال معي، لو أنك هتلتزم هذه القاعدة، أنت الآن عندك مجيء، يبقى مجيء أنا. طب جاءك الموت أرفضه، ليه؟ لأنه ما ينفعش الموت يجي زي ما أنا باجي، ولكن تعتقد هذا صح ولا ترد عليه؟ جاءك الغم يا أخي، صحيح هذا نقول ولا يا إخواني؟ جاءت الكهرباء، الكهرباء تجيك كما جاء أنا، يبقى كلام باطل. جاءت الكهرباء، جاء الموت، جاء الغم، جئتكم بالذبح، يقول النبي. يعني إيه جئتكم؟ إذن كل مجيء على ما يناسبه من السياق، وكل نزول نزل بنا بلاء. ها؟ النبي أمر بتغطية الأذنين وينزل بلاء فيه. ينزل بقى. قول لي بقى نزول بلاء كيف ينزل؟ كما أنزل أنا؟ ها؟ ولا ماذا تقول؟ نعم؟ طيب، نزل بمصر الآن كيد. طب يعني نزل كيد فين ده؟ وريني الكيد ده ووريني نزل دي، بننكرها احنا؟ اذا كل نزول على ما يليق به. نزل الرئيس من على منصته، نزل بمصر كذا، يبقى كل نزول على ما يليق. لماذا جعلت لازم نزول الرب نزولي؟ لماذا جعلت لازم مجيء الرب مجيئي؟ الرب له مجيء يليق بجلاله وأنا لي مجيء، ولهذا يكون ظاهر القرآن هو الحق. جاء ربك والملك، يأتيهم الله والملائكة في ظلم الغمام، يبقى هذا إتيان على مليق بجلاله وهذا إتيان على مليق بجلاله، وكل عاقل يعرف ذلك. أما على قولكم فأنتم تحتاجون إلى قرآن على منهج المعتزلة، وإلى قرآن على منهج الأشعر، وإلى قرآن على منهج المتودية، وإلى قرآن على منهج الخوارج، وإلى قرآن على منهج مذهب الصوفية، وإلى قرآن على منهج إلى غير ذلك. يبقى كل واحد يريد القرآن على فهمه. ولهذا عجبتني كلمة الحقيقة، كلمة ربما ما سمعتها من مشايخي لقصور طبعا أو لعدم يعني حضور كل ما قالوا، لابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، لما لفت معروف مشهور أن الأمة إنما اختلفت في التأويل لا في التنزيل، كل مؤمن هذا كلام ربي إلا طبعا الروافض ذاك، لكن يقول الأمة اختلفت في التنزيل واختلفت في التأويل. في التنزيل في التنزيل، في التنزيل المنزل ده كلام رب العالمين ولا عبارة عن كلام رب العالمين ولا حكاية عن كلام رب العالمين ولا خلق الله أصواتا ولا ماذا؟ يبقى احنا مختلفون في التنزيل، التنزيل اختلفت الأمة في التنزيل. اللي بيقول لك ان الفرق كلها بتعتقد ان القرآن كذا والقرآن كذا واحنا مش مختلفين في القرآن، احنا مختلفين في ايه؟ على اعتبار احنا كلنا صح بيمسك المصحف احنا والاشعاري وكذا، لكن تعالى الاشعاري يقول له القرآن اللي احنا ماسكينه ده نعم ده كلام ربي، يقول لك لا امال ايه، يقول لك عبارة، يعني ده هو المكتوب ده، لا ده المكتوب ده مخلوق، قال لا معقول؟ طب ما تقول لي ناس بقى، ما تيجي في مجتمع كده في رئيس كده الرئيس بتاعنا وتقول على فكرة يا سيادة الرئيس المصحف ده المكتوب ده مش كلام ربنا ده عبارة، ما تخليك، وعلى فكرة سعادة الرئيس ربنا مش في السماء، وعلى فكرة سعادة الرئيس ربنا بيتكلمش، ما تيجي تقول احنا عايزين بقى الاسلام الوسطي كده تشرحوه لسعادة الرئيس والجيش والشرطة كده، ما تيجي تقول يعني نقعد نقف قدام سعادة الرئيس ونقول انت ماسك اللي بقى والارهاب ومش عارف ايه والكلام ده والسلفيين المتشددين، ما تيجي احنا وانت بقى نقف قدام سعادة الرئيس وهنقول لسياحات الرئيس ايه وموقف انت تعال ايه ده ده هو كلام ربنا دي كلام ربنا هيقول لا المكتوب ده هو كلام ربنا لا اذا قال اه يبقى هنا خصم المكتوب ده مش كلام ربنا عنده ده عبارة المكتوب ده هو طب اسمع اسمعني كده يا شيخ امام رئيس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللي تسمعته ده كلام ربنا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وفي الارض قل لي اللي سمعته ده كلام ربنا لا عايزه تقول لا او لا ما تشرحش ده كلام ربنا لا ده ما تقولش قول بس او لا ما ناخد خبره كده اقول له يا تقول او لا بس المكتوب ده كلام ربنا لا طب المسموع ده كلام ربنا انت سمعت ده لا طب ربنا في السماء قول او لا لا طب ربنا بيحب المؤمنين قول او لا لا طب احنا انار الله يوم القيامه في الجنه قول او لا لا ده انت شورتك شوره وضحك على الامه انا كده الاسلام الوسطي وسطي ايه يا ابني مش هشوف ربنا في الجنه لا طب ربنا في السماء لا طب ده كلام ربنا لا طب ربنا بيحب اللي المتقين لا لا ده انا امي مسكاني قيداني من وانا لسه قد ها عندي 3 سنين اعمل كده عشان ربنا يحبك طلع ربنا ما بيحبش اه طب ربنا ما بيكرهش نتنياهو او الكفار لا طب ربنا ما بيغضبش على العبد اذا عصى لا طب وهكذا تعالوا بقى نشوف الاسلام الوسطي الاسلام الوسطي لما تضحكون على الامه الاسلام الوسطي اللي مش عارف اصله متشددين وبيقرأ اولياء الله الصالحين تعال مع اولياء الله تعال مع اولياء الله ينفع اقول للولي ارزقني ينفع اقول للولي اعطني الميت ينفع اقول للولي اشفي ابني ينفع اقول للولي انصرني او لا ينفع ينفع اطوف حول القبر مش الكعبه ينفع ينفع اذبح له ينفع ينفع انجد له ينفع وهكذا فهؤلاء خالفون في التنزيل ثم خالفون في التأويل يبقى الخلاف بيننا وبين هؤلاء في التنزيل وفي التأويل وليس في التأويل فقط إنما في التنزيل وفي التأويل كل الفرق اللي هي منحرفة ضالة منحرفة ضالة في هذا الباب الذين يقولون بأن القرآن ينسى كلام الله عز وجل معطلة طبعا كلهم الله ما يتكلم كل نفاة الكلام في الصفات كل نفاة الكلام في الصفات تفضل انت اول مره تحضر لنا طيب نخلص دي ونفوق لك قال ابن ابي العز الحنفي ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به يقرون بالكتاب على نوعين احدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تاويله وكلاهما فيه ايمان ببعض دون بعض فالاول كاختلافهم في تكلم الله بالقران وتنزيله فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته المعتزل الأوائل والأشعرة والكلبية والمتردية وكذا وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. أما الاختلاف في التأويل وذكر في الايه الاختلاف في التأويل، فكل من لم يؤمن بصفة الكلام ولا بأن القرآن كلام عز وجل، أي كان بقى مذهبه، المعتزل اللي يقول الله لا يتكلم وإنما هو متكلم بمعنى خالق الكلام، الله متكلم معنى الله متكلم يعني خلق كلام، وقال القرآن كلام الله مخلوق، ما لوش عبارة، المعتزلة يقولون كلام الله لكن كبيت الله كناقة الله. طب الأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم قالوا من جهة المعنى هذا معنى قديم قائم بذاته، ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية لا تعلق له بمشيئة ولا كذا، ولا تتعلق بمشيئته ولا إرادته ولا شيء من هذا، هذا كلام قديم. أما الحروف والأصوات فهي ماذا؟ مخلوقة، ليست كلام الله عز وجل. السالمية زيهم بس خلوا الحروف كلام الله حرف وصوت لكن قديم ما تعلقش بمشيئة ولا إيه ولا قدر ولا كذا. وآخرون برضو قالوا هو الأصوات وكذا هذه لكن حصلت بعد أن لم تكن، يعني لم يكن الله يتكلم بصوت وكذا ثم صار يتكلم بصوت، فنفوا الأزلية، نفوا الأزلية. واختلفت فرقهم بناء على هذا. فنقول إذن الاختلاف عندنا في التنزيل واختلاف في التأويل، أيضا القول بأننا بين الأمة هذه الفرق مجتمعة في الرب، لا مختلفة في الرب، رب في السماء على العرش السوى ولا رب في كل مكان، ولا رب إلا مكان له، رب فين؟ طيب رب له صفات ولا رب ليس له صفات؟ رب عند الممثلة رب مثلنا صفاته كصفاتنا، وعند المعطلة رب لا صفة له، يبقى اختلافنا في الرب، اختلفنا في الرب. إذا نحن مختلفون في الرب، مختلفون في القرآن، مختلفون في الشريعة، مختلفون في هذا، الفرق دي مختلفة في هذا. ولهذا المصاب كبير، وأمة في هذا الاختلاف لن تنتصر، لن تنتصر. يعني احنا شيخ من وحد جيوشنا، وحد دينك قبل جيوشك، هتوحد جيوشك هناك أقوى هما يوحدوا جيوشك، وحد العرب جيوشها، أوروبا موحدة جيوشها، كله هيوحد جيوشها. وحد ربك بالتوحيد، وحد نبيك بالاتباع، وحد طريقك بسبيل السلوجه. حينئذ انت عارف، بس حط في الكتاب كده، ضع بس في الكتاب ان في جهاد نوعين، مش نوع واحد، في جهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. اول ما تحط في منهجك في جهاد طلب وتدرسه للصغار، في جهاد طلب نطلب الكفار في بلادهم حتى تكون كلمات الله، اول ما تحطها اول ما تحطها الرعب هينزل. حط بس كده، حط الجهاد في سبيل الله والفضائل الجهاد في سبيل الله وكذا، حط بس هذا، حط نبيع تحت نبي عامة، وانما خرج نبي بعث نبي ليخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، حط بس المحل بس حط بس ان اللي هيعيش مع المسلمين كذا هيبقى فيه جزيه، هيبقى فيه كذا، هيبقى فيه الاحكام بس هذه، بس فقط ضع بس كده، مجرد ان تضعها، مجرد ان تضعها. فاذا نحن محتاجين الى توحيد ماذا؟ الرب عز وجل، ليتكلم التوحيد قبل توحيد الكلم، توحيد الاتباع قبل اضلال الاتباع واغراء وتغييب الاتباع. لا، ده احنا لنا لغه واحده، هنسقط بشار باللغة اللي احنا عاوزينها، لغة أهل السنة الجماعة. لا تنسيني فرحة كذا، أو لا ينسيني خيرية في كذا، أصل وصولي أنا. يبقى احنا عندك أنت بضوابط وبقواعد، لا تنسى دينك من أجل كذا، ولا تتعامل مع حد بلا دين. نعم.
وبين أن الوجه المذكور هنا هو الخوف لقوله في القصة بعينها في هود.
بالنسبة للمجاز، مجاز مجازات، مجاز موجود في القرآن وفي لغة العرب، ولا وهو ليس قسيم الحقيق، يعني مش مقابل حقيق، هو من الحقيق. ايه اللي هو بقى؟ اللي هو الجائز في لغة العرب، يعني جائز في لسان العرب. اما قول من مجاز اللغة اي مما تجيزه لغة العرب، فده عندنا ما فيش مشكلة. وده كلام بالأئمة وأحمد تكلم وصنفت كتب في المجاز، اللي هو المجاز انه اقول جائز في لغة العرب ان اقول وجاء واسأل القاري، جائز في لغة العرب هذا، فان هذا مقتضاه واسأل اهل القاري، فانا اقول هذا، هذا جائز في لغة العرب. جائز في لغة العرب تجري بأعيننا ولا تكون السفينة في عين الله ولا تصنع على عيني ولا يكون موسى فوق عين الله، جائز في لغة العرب، مثل ما أقول لك أنت في عيني من عيني حاضر، هذا جائز في لغة العرب، ده مقتضى الصياغ. طيب في بقى مجاز آخر اللي هو اخترعه أهل البدع، اللي هو المجاز المقابل للحقيقة. يبقى الكلام مقسم إلى قسمين، اللي هو حقيقة ومجاز. المجاز اللي هو إيه؟ اللي هو الخروج عن الحقيقة لقرين عنده، ده اسمه مجاز. تمام تمام. يبقى وجاء ربك، ده نخرج عنه بالمجاز اللي هو جاء أمر ربك، أي يأتيهم الله أي يأتيهم أمر الله، إن الله يحب إن الله يريد أن يثيب، وهكذا. فجعلوا مجازا خرجوا به عن إيه؟ عن هذه الحقيقة، وقالوا دي حقيقة. جعلوا أصابعهم في أذنه، قال لك ما غير معقول أن يكون الأصبع في الإيه؟ في الأذان، وانت تدخل الأصبع تدخل الأنامل تدخل، هو ده مجاز بقى؟ لا هو حقيقة. شوف أي طفل كده أقول له دخل صبعك في أذنك هيعمل إيه؟ حتى يمتثل الأمر يبدأ أنه يدخل إيه؟ يدخل الأصبع، هذا يبقى دخل الأنامل. المراد بالوضع ده المفهوم إيه؟ هو هذا. طب أقبل هذا حمزة أسد الله، حدش بيقول أسد له شعور وبتاع، بس ده مجاز بقى، احنا خرجنا عن إلى، لا هو أسد الله حقيقة واحدة، لا أحد يتخيل معنى آخر. خالد ثم أخذ رأيت سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه، ما أحد قال سيف اللي هو، ما أحد قال هذا أصلا سيفه من سيوف. الوضع بيقول إيه؟ سيفه من سيوف الله شجاع من شجعان المسلمين، وهو سيفه من سيوف، إطلاق السيف حقيقة. لماذا بقى هم اختار؟ من أول من قال مجاز؟ عشان تعرف من أول من قال بالمجاز، أول من قال هم الجهمية المعتزلة. طب لماذا قالوها؟ هروبا من ظاهر القرآن. ولهذا القرون الثلاثة المفضلة، قرون الصحابة والتابعين والتابعين، ما عرفت كلمة مجاز اللي هو مقابل الحقيقة، ما عرفوه. لا إمام لغة الخليل ولا سيبويه ولا أصمعي ولا كذا عرف مجازا، ولا ابن عرابي ولا ابن أنباري ولا هؤلاء، لا عرفوا مجازا اللي هو مقابل للحقيقة، ولا إمام سنة. أول من قال هذا كانت الجهمية، ولهذا يصفوه العلماء بأنه طاغوت. نعم. ها. أنت دارس إيه؟ خريج إيه؟ كلية إيه؟ يعني كلية لغة عربية؟ أزهر ولا عام؟ أزهر. ها. كل ده كلام باطل، كل ده كلام. لو عرفت زي ما قلت لك كده، عرفت انا بديك كلام هيختصر للكتب. المجاز ده قسمين، مجاز يعني مما تجزئه اللغه، وده من الحقيقه نفسه، يعني جائز في اللغه ان تطلق هكذا، انت في قلب ده جائز في اللغه، انت بدر هذا جائز في اللغه. طيب انت بدر ما احد يتخيل، لان عندهم مجاز. شوف يكفي المجاز عندهم ما صح نافي، يعني انا ما اقول لك انت بدر، أما أقول أنت كذا جائز أن أنفي، وبالتالي كل ما أظهره القرآن وذكره القرآن جائز أن تنفيه. طيب حاجة تانية، أنه عندهم من كلمة مجاز يعني أن الإطلاق ده بيحتمل معنيين، أحدهم قريب والآخر بعيد، فإحنا بناخد القريب لقرين. يعني أنا لما أقول مثلا ثم أخذ الرأي سيفه من سيوف الله يفتح الله عليه، قال لك ده بيحتمل إيه؟ الظاهر ده حاجتي ان ده سيف مصنوع من كذا 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 كذا، لكن عندي قرينة تمنع أن يكون سيفي من حديد، إذن يكون ماذا؟ يكون سيفا بمعنى شجاعا، فاستعير السيف لكذا كذا، يبقى نحن هنا تركنا المعنى ده للمعنى الثاني لكذا. طيب أنا مولك الآن ثم أهضر يا سيف ونسف الله، بيأتي في ذهنك معنى واحد ولا اثنين؟ ها؟ أنا ما أقولك ما تسمع عند كلام النبي ثم أخضر رأي سيفه من سيوف الله يفتح الله عنه، بيأتي في ذهنك معنيان وبتفضل بينهم ولا معنى واحد؟ معنى واحد اللي هو مقتضى السياق. تمام تمام، أسد الله معنى واحد ما فيش إشكال. واسأل القرية، احنا استقبلتنا القرية استقبالا حفيلا، في أحد يعتقد قط ان البيوت اللي استقبلت؟ اطلع اسأل العربيات المعدية دي، ممكن يأتي في ذهنك ان انا اطلب منك ان تسأل السيارات دي توقف السيارة وتسألها ولا اصحبها؟ يبقى ده اسمه مقتضى السياق العربي، الوضع العربي، هذا الوضع العربي لا يفهم منه الا شيء واحد. ليه؟ بس اللي هو المجاز اللي تكلم به السلف، اللي هو من مجاز اللغة يعني جائز كده، مجاز يعني جائز. تعرف اللي توسط ده؟ انت عارف اللي توسط ده يا اسمك ايه؟ تعرف اللي توسط ده يا احمد؟ المثل بيقولك انت ربطت الايه؟ الحبل حول رقبتك، صح؟ تمام. هو كده اللي التواصل ده، لو بقول لك احنا هنقول بقى في مجاز في الـ في الـ في الـ في اللغه، لكن لا نقول في مجاز في القران. ده بالظبط كده، سلم رقبته العدو على طول. ليه؟ انا عايزك تقول لو انت قلتها ان في مجاز في اللغه بس ما فيش في مجاز في العربيه، اقوم خانقك على طول، قطع رقبتك. ليه؟ لان القران بلسان عربي مبين. فكونك تعتقد ان في مجاز في اللغه يجب علي، يجب وجوبا واعتقاديا كمان تقول ان في مجاز فين؟ في القرآن. ليه؟ لان القرآن بينزل بلسان عربي. يبقى انت الان بتنفي نزول القرآن بلسان عربي مبين، صح؟ اخي بارك الله فيك، صفات الله من كتاب الله نزلت باللسان، داخله فيه بلسان عربي مبين، ان جعلناه قرآن عربيا داخله فيه، خرجتها ليه؟ مين اللي خرج؟ خرجتها ليه؟ ما دليل اخراجها؟ يبقى ما يجيش ما ولا يليق في كتاب الله؟ يبقى لا يجوز في كتاب الله؟ لا يجوز؟ يبقى اذا يبقى إن جعلنا بعضه بلسان عربي مبين، إن انزلنا بعضه بلسان عربي مبين، صح؟ هيبقى كده؟ ما هو طالما ان طلع الصفات اذا الفعليه والخبريه، الخبريه الذاتيه والفعليه، طالما طلع ده كلها طلع، يبقى اذا بعض القران بلسان عربي مبين، بعضه بغير اللسان العربي، صح؟ يبقى ده قول بيلزمه التناقض. انت عارف اللي بيقول ما فيش زي الاشاعره كده، اما بيقولوا القران كلام الله المعنى دون الحروف، هو مفيش اصل كلام معنى وبدون حروف. انا كلامي ده اهو سمي كلام ايه؟ لما انت نطقته سمي كلام. لكن انت دلوقتي في نفسك كلام وانت بتسمعني بتزور في نفسك كلاما، مش ده الكلام، هيبقى بقيد جعلت في نفسي كلاما، لكن ما ينفعش تقول لي تكلمت، تكلمت يبقى انا لازم اسمعك، انت ما تكلمش ولا كلمه، انت لو وقفت صمتا دلوقتي مع انك انت بتجري كلاما في 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 في, في نفسك، تمام؟ هذا ما يصلح تقول انا تكلم. طلق زوجتك ثلاث مرات كده وانت في نفسك تبقى طالق؟ لا، لانك ما تكلمتش. نفس المساله، هتقول ان القران ما فيش فيه مجاز لكن المجاز في اللغه، يبقى انت ربطت ايه؟ رقبتك بالعقده، خنقت نفسك. هتقول ذنب لازميه، يا اما القران يكون بلسان غير عربي، يا اما القران بعضه بعضه، يا اما القرآن. فانت ماذا تقول بقى؟ جعلناه قرآنا نزل به الروح الامين، عقل بك تكون مدرك بلسان عربي مبين. مستحيل. إنما ده تسمى فزلكة. فزلكة كده بقى يعني اللي بيقولها كأنما يجمع بين مدرستي الكوفة والبصرة في حاجة نحوية. براحتك اطلع بره النحو واطلع بره السياق في اللغة العربية، اجمع فرق انت حر، لكن تيجي تقول القرآن المجاز ليس في القرآن من جهة الصفات بل في لغة العرب، إذا كان القرآن نزل باللسان العربي مبين كله، ده مما يضعف هذا الأمر. يكفيك أن تعلم أن ولادة جهمية، يكفيك أن تعلم أن القرون الثلاثة ما قال أحد من أئمة اللغة وأئمة السلف هذا، يكفيك أن تعرف أن المجاز هو ما صح نفيه، وبالتالي لو أن صححت في القرآن يبقى هذا كفر والعياذ بالله. يكفيك أن المجاز دلالة على معنيين، بأخذ أحدهما الأقرب وده ليس صحيحا في الوضع العربي، لكن هؤلاء لهم أخطاء من خلالها أوتوا، وهي الخطاء المنهي. أراد أن يخرجوا عن ظواهر النصوص الملزمة لهم بإثبات خلاف عقيدتهم بقاعدة اسمها إيه؟ قاعدة المجاز. يبقى أنا هنا أطلع من اللوازم العقدية هنا بكلمة مجاز. مثل إيه؟ مثل ما خرجوا من اللوازم العقدية أيضا في النصوص السنة بدعوة إيه؟ أخبار أحاد. نضع قاعدة كده نرد بناء عليه تبقى مقبولة، أصدق أخبار أحد، وأخبار الأحد تفيد الظن، والظن لا يصرف في العقيدة، العقيدة يطلب لها اليقين، فيضع عقيد يضع قاعدة بناء عليها يرد، أما بيرد بناء على القاعدة يكون شكل الرد مقبول بالنسبة لأتباعه. لكن احنا لا، ما عندنا فرق بين خبر أحد وخبر متواتر. إذا صح الخبر وجب العمل به، كان متواترا وكان أحد. كذلك احنا ما عندنا حاجة اسمها مجاز بمعنى خروج عن الحقيقة لكذا، وكل القرآن حقيقة والعرب ما تعرف مجاز. ومما وأختم مما يدل على البطلان هذا أنهم يزعمون ماذا؟ يزعمون كلمة المجاز أن اللفظ هذه وضحت أساسا لكذا ثم انتقلت إلى غيرها بقرية. فأنا أسألك الآن، العين، العينان لي، العين وضعها العرب في إيه ومجازا في إيه؟ اللي هي الحقيقة، العين المبصرة هي الحقيقة وغيرها مجاز، والعين الماء، العرب وضعوا عين الماء، وضعوا العين المبصرة، وضعوا عين الشيء ذاته، ها؟ وضعوا العين الجاسوس، أرسل النبي عينا من خزاعة، العرب وضعوا هذا. أيهم الحقيقة وأيهم المجاز؟ أنت تقول لهم خدوا بقى ألاف السنين أجبوا، يعني العرب اجتمعوا كده وقالوا إحنا العين ديت، عملوا معجم العين العرب مثلا وقالوا إن ده أصل في كذا ثم مجازا في. المستحيل أحد يستطيع أن يصل إلى إنه الكلمة دي أصل هنا ومجاز هنا أبدا. والله يا ابن الذي لا إله إلا هو، ده اللي هيقول في القرآن مجاز ده لابد أنه يبين لها من مسألة عقدية تتعلق بالقرآن، كلام ربي بلسان عربي مبين، اللي بيقول القرآن هذا ما في مجاز وفي لغة العرب فيه مجاز يبقى بيقطع أن القرآن بعضه عربي بعضه غير عربي. هذه ليست مسألة سهلة. يبقى عرفت أخيرا هذا الرد، وهو أن المجاز ده بيقتضي أن العرب وضع هذه الكلمة في حقيقة كذا، طب ثم خرج هذه الحقيقة بمجاز. نحن بنقوله، لكن بنقول بقى العرب استعملوا العين الماء واستعملوا العين كذا، طب كل مورد من موارد الاستعمال حقيقة. ولما يقول للرجل زوجته أنت قمر حقيقة، ويقول لها انظري إلى القمر حقيقة، ويقول وهذا القمر ابنه حقيقة، يبقى هي حقيقة في الزوج وحقيقة في الولد وحقيقة في القمر الذي في السماء حقيقة. ولما تقول الآن أقول أنت نظرت إلى السماء حقيقة وانت قاعد مكانك كده، وفي خارج المكان نظرت إلى السماء حقيقة، أنت نظرت إلى السماء المعروفة هذه المعروف ده حقيقة، وانت هنا نظرت الى السماء حقيقة، اي ما عليك، لان السماء تضعها العرب ليه؟ ما عليك، هذا العرب وهذا العرب. حقيقة أمال إيه؟ فين مجاز بقى؟ يعني محتمل ان اكون تمام ده ليه يا ولدي؟ لانك فهمت ان كلمة حقيقة يعني انت حقيقة قمر. لا، احنا بنتكلم حقيقة في الوضع اي المعنى، مش حقيقة اما اقول لك انت ظل سبت ما هو السماء هي دي سماء مثلا. لكن العرب لما استعملت السماء في معلاك واستعملت السماء في هذا واستعملت السماء في هذا يبقى حقيقة ورد حقيقة. والعرب استعملت ايه؟ انت بدر وانت بدر وانت بدر. انت جعلت الحقيقة هي بدر واحد. لا، الحقيقة في البدر كل سياق وضع فيه. فحينما تنظر انت الى القمر كبدر ده بدر ده حقيقة. ولما تقول هذا لفلان او لكذا انت بدر فده حقيقة. حقيقة في ايه؟ في الوضع اللغوي. يعني ايه؟ يعني يحتمل معنى واحدا لا معنى اخر. لما اقول انت بدر فمعروف بمقتضى الوضع ده ماذا؟ معنى واحد. ايه المعنى الواحد هذا؟ انك وضيء. وضيء. ما تقولش بقى ان ده دل على معنيين اخذ، لان انت مش بدر حقيقة فاحنا استعرنا لك. احنا لا استعرنا لا عملنا. انت بدر ده حقيقة في الوضع ده لا يحتمل معنى اخر. انت اسد ده حقيقة فعلا. أنت كذا يبقى هذه حقيقة في الوضع نفسه، ليست مجازا بمعنى أننا تحتمل معنى آخر، لكن المعنى الآخر ده باطل، فلهذا قدمنا المعنى الأقرب لقرينة. لا، هو ما احتملش معنى آخر خالص. تمام. فلهذا حينما أقول لك أنت بدر ده حقيقة. يبقى لهذا هناك فرق بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية. إيه الدلالة التركيبية؟ أنت بدر دي دلالة تركيبية، ما تسحبش عليها ولا يعكر عليك. الدلالة الإفرادية اللي هو إيه؟ القمر مثلا. ما القمر؟ تقول هذا اسم كذا كذا لهذا الكوكب الموجود لا، دي دلالة إفرادية. تقول هذا قمرة تمام، وهذه شمس، وهذا نجم، وهذا حائط، وهذا كتاب، وهذا كذا. ده اسمه دلالة إفرادية، تكون الكلمة مفردة. طيب أما نضعها بقى في سياقها تقول أنت بدر ده بقى الدلالة تركيبية. السياق ده بيدل عليه معنى واحد بس. سيف من سيوف لا، ده معنى واحد بس. أسد من أسد من أسد لا، يبقى ده معنى واحد بس. وهكذا. نعم احنا ما احنا هنلف وندور برضو، هنلف وندور برضو، وده نفس الطرح بطريق يعني اخر. فيش حاجة اسمها احنا عندنا اللغة تعرف. هؤلاء البلاغيون اللي بيدرسوا البلاغة في الجامعات جلهم الا بقى يكون واحد سلف يعني، كلهم على طريقة الاشاعرة وطريقة الجهمية وطريقة كذا، كله بيرجع عن من سبق مسألة المجاز. هذه عندهم حياة او موت، هي ده البلاغ عندهم.
هذا الشنقي
يعني ايه مثبت؟ مثبت فيه اللي هو اثبته مين؟ من هم اهل العلم؟ يعني الخليل ولا سيبويه؟ ما عندهمش، ما فيش الكلام ليس الا حقيقه، لكن حقيقته بدلاله حقيقته في كل موضع، في كل موضع. انت بدر اهو، وده بدر هناك بنص، انت سما فوق سما وفوق بره سما بس وخلاص. حقيقه 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 حقيقه. بيننا عين جاسوس حقيقه، عينك جميلتان حقيقه، هذا عين ما اردت ان اقول حقيقه. ايه ليش هتجيب لي مجاز منين؟ قول لي انت كده فين المجاز وفين الحقيقه؟ هلخبطك دلوقتي، قول لي فين المجاز وفين الحقيقه؟ ها تمام، حقيقة حقيقة. وطلعت من المسجد لقيت أسد أمامي حقيقة اللي هو الحيوان اللي كذا، ولما دخلت البيت وجدت فأرا ابنك بيجري وجدته فأرا، ثم احتضنت قطة بنتك الحنون اللي بتحبك. كل ده حديقة حيوانة اهي مفيش اشكالية فيه، كلها حقائق. فين الذهن؟ الذهن في حياة الذهن هذا، لو تسأل الذهن وينطق الذهن وانت بتاخد دي قطة، انا عندي شوف دي قطة، عمر الذهن ما يقول دي قطة، يعني اللي هي المعروف دي قطة. انت امك اللي ما درست لغة عربية تمام، قول لها دي تشوف دي قطة يا ام، دي قطة. امك نفسها بتقول لها دي قطتي، دي انت قطة. ما فيش الذهن لا يمكن يأتي للقطة الاخرى، هما ده اللي ضحكوا بيه علينا، لا يمكن الذهن يأتي. عشان كده بقولك في الدلالة التركيبية، يعني الوضع، حينما تقول أمك دي قطة يا ابني، هذه قطة يا بني، وبين قطة تقول أمك تقول هذه قطة يا بني. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى.
نعم. من؟ لقب إيه؟ كنيت ايه؟ لا يا ابن حقيقة، القطة حقيقة، ده اسم القطة، ده حقيقة، ده حقيقة. طب البنت دي اسمها زينب، طب ده الاسم، لكن لما اقول هذه القطة يعني في الوضع هذا، الوضع ده حقيقة في الوضع هذا، الدلالة التركيبية بتقول ايه؟ ان بنت عندها حنوة وعندها ألفة وعندها كده قطة. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى.
الناس بتقول كده يعني، معلش مش ناس بتقول كده، انت رايح لفلان، انت رايح لكلب يعمل لك كده؟ في حد جه في ذهنه الكلب الثاني الحيوان؟ في حد جه في ذهنه هذا؟ انت رايح لذئب، رايح لثعلب، ماشي مع ثعلب كذا، معروف كده، ده وضع حقيقي، مفيش معاه، ما في الذهن هذا ليس الا مصروف، ليس الا لوضع واحد. انت نفسك لما تيجي تقرا كده، ثم ارسل النبي عيلا من خزاعه، قول لي ذهنك كده في حاجه تانية غير الجاسوس؟ فالذهب يستعذب لنا ماء من عين كانت في كذا، ذهنك ده هياتي الى عين مبصره؟ نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى.
لا لا، درس تاني بس يكفيك اللي هذا، زي ما قلت كده يكفيك ده يا ابني، على فكرة ده مبحث شرعي صرف، ومبحث معارضة لأهل بدع، خلي بالك مش مبحث، احنا مش بنتكلم دلوقتي في مدرسة الكوفيين البصريين، احنا مش بنتكلم عن إضمار جائز وإضمار واجب، خلي بالك. فأنت اللي أنت درسته في 4 سنين دول حطهم ورا ذهنك خالص خالص، امحي اللي أنت عملته زي اللي كان درس عقيدة إن الله عز وجل متكلم بكلام نفسي، بنقول له أول حاجة خلي ده كله امحيه، وتعالى بقى نعرفك وهذا. الاعتقاد مرتبط بالعلم، اعتقاد مرتبط بالعلم، خلاص الاعتقاد ده مرتبط بالعلم. لما الاعتقاد ده العلم ده بيقول في اللغة في مجاز وكذا، لازم يجب علي اعتقد ان القرآن في مجاز. طب انا واجب علي اعتقد ان القرآن لا مجاز فيه، يبقى يجب علي اعتقد ان اللغة لا مجاز فيها. انت هتقسم براحتك؟ ما هو ده تقسيم براحتي اهو، اما اقول اللغة احط فيها لغة والقرآن ما فيش فيه، ما اللغة حطها مجاز والقرآن ما فيش مجاز، أصل لا يليق بالله، إزاي وهو بلسان عربي مبين؟ ده مش ورا ضرر، مش عايز أقول لك كلمة تانية، ده ورا ضرر دي يعني بتكرمه شوية. أقصد العلم في المجاز، يعني كلمة المجاز، كلمة المجاز آه نعم، قطعًا، قطعًا يا ولدي. يا ولدي انت ما يعني جزاك الله خير، احنا كنا زيك كده في يوم من الايام، انا دارس عربي لغه عربيه، انا لغه عربيه، احنا اخوات تمام. لا اللي انت بتكرر، انت رايح تدخل في ماده البلاغه في الكليه، انت اللي بتقوله ده، انت طالب، الكلامك ده كلام طالب مش كلام شيخ، كلام طالب يعني ايه؟ يعني خدته من زاوية واحد. انت يا ابن واخد المسنة بيجر بالياء وخلاص مثلا يعني، او بينصب بالياء مثلا يعني، اخد بالك ما 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 خدتش اللغة العربية باللسان، احنا خدناها بقاعدة. فاحنا اللي درسنا كان بلاغيون بيدرسوا كده وخلاص واخدناها كده. لما احنا بقى اتعلمنا وعرفنا ايه بقى المسألة دي، عرفنا المبحث ده مش مبحث لغوي فقط، ده مبحث لغوي عقدي 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 عقدي. يعني ايه؟ يعني متعلق بتنزيل القرآن. ده يكفيك بس انت تقول كده بلسان عربي مبين فقط، ده يكفيك. انت عايز اكتر من كده ايه؟ تيجي بقى على لسان عربي تجزئه جزئين، لسان عربي فيه مجاز اذا خرج عن القرآن، ولا مجاز فيه دخل القرآن. انا بسألك سؤال، خد 10,000 سنة واجبني. انت فسر لي جعلناه قرآن عربي، قل لي الضمير هنا يعود على ايه؟ قل لي يا ابني انت مش درس عربي، جعلناه قرآنا الضمير يعود على ايه؟ اعرب لي الهاء هنا، هنا الضمير ده على بوري كده، الهاء الضمير اعربها لي كده. انت عارف بس انت هتلخبط دايما، السؤال لما بيجي كده هتلخبط. انت عارف ها، ضمير مبنى على الضم في محل ايه؟ نص مفعول به او، صح؟ وقرانا لا مفعول به ثان، وعربيا صفه مفعول الثان. جعلنا القران، هذا القران عربيه، يبقى ده قران جعلناه، ده القران. طب ولا جعلنا بعضه، انت هترد ازاي؟ هتطلع المجاز من الاسماء والصفات في القران وهتسيبها فين؟ في غير في 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 في, في غير الاسماء في غير الصفات. التبعيض ده مش بيعارض العموم يا احمد في جعلناه نزل به الروح الامين على قلبك لتكون بلسان عربي مبين؟ تمام تمام. يبقى ده بيعارض ده، ازاي تبعض العام وتخصص فيه الا بدليل؟ هل دليل مخصص؟ دليل عقلي مش نقلي، وعقلك انت مش نقل، مش عقلي انا. خلي بالك يا ابني، ده انت تخصص الان بدليل عقلي، انا عايز دليل نقلي. مين اللي قال ان العقل يخصص؟ اليس كل شيء كيف؟ يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ كيف حق لا يجوز؟ طيب طيب الذي قال ليس كمثله شيء، تمام؟ مش هو اللي قال جعلنا القرآن عربيا؟ طيب خلاص، ايه بقى؟ تمام. لماذا انت اخرجت بقى الصفات عن العربي؟ طب يبقى مين اللي يخرجها، الله ولا انت؟ المفترض يبقى بعض، يخرجها الرسول. ما هو ليس كمثل شيء، كل الطائف بتعمل. على فكرة المعطلة عندهم ليس كمثل شيء، بيقابلوا ممثلة عنده ليس كمثل شيء، احنا ليس كمثل شيء، التلاتة بنستعمل. المعطلة قالوا ليس كمثل شيء لان من ظاهر القرآن المماثلة، لو قلنا اثبتنا اليدين يبقى مثلنا البشر، والله ليس كمثله شيء يبقى نعطل. طب والممثله لما يقول ليس كمثله شيء استعملوها في 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 ماذا؟ في الذات، اي ليس كذات مش كصفات. طب واحنا في الذات والصفات ليس كمثله شيء، في اثبات ايه؟ اثبات ايه بقى؟ اثبات الصفه كما هي. وجاء ربك طلعتها عن 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 ظاهرها ليه؟ الى مجاز. لا، وحق الله لا يلقي المجيء، حق الله لا يجيء حقيقة. هذا الباغين بيرفضوه، انت منين جاي انت بقى؟ ده قول ثالث عندك انت، ده هم بيقولوا مش في القرآن لان جاء امر ربك. طيب تمام، ايه بقى اللي ايه اللي تمام؟ هم حق، انت الوقت ازاي تقول تعتقد انت الفكرة ديت وتقول وجاء ربك مجيء حقيقي؟ ازاي ده هي محطوطة عشان يبقى جاء أمره مش جاء ربك. يا ابني انت مذاكر الله كده إلا في صفات الله، صح؟ انت دلوقتي نيجي على صفات الله وجاء ربك، هم قال لك وجاء ربك ما ينفعش تكون مجيء حقيقي. انت مش معاهم؟ اسكت بقى، مش معهم يبقى انت بتلفق، انت ملفق يعني مؤمن بقاعدة عايز تطبق. لا خليك معاهم من الاصل بقى القاعدة، مش معاهم. عرفت بقى التناقض هنا؟ انت مش معاهم ليه؟ لان ده حقيق مش مجاز. يا ابني الله ينجحك، انت مش معاهم ليه؟ لان ده حقيقة مش مجاز. طب هما بيفصلوا بين القرآن وبين غيره ليه؟ يبقى هم ايه خلي ال 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 هنا بيقول هنا مجيء، مجيء حقيقي، واخد بالك؟ طيب لما يخرج عن القرآن بيقول في اللغة المجاز مش في القرآن. طيب جاء إبراهيم ازاي تخليه في اللغة بقى؟ ممكن يبقى جاء كذا او جاء كذا، جاء امر او جاء او جاء. الاصل ايه؟ المجيء الحقيقي. لا لكن اقول جاء الموت حقيق. شفت بقى هو جاء الموت حقيق، جاء علي حقيق، جاء الموعد حقيق. يبقى خلاص يبقى كده نقول كده جاء الموعد، جاء كذا، جاء كذا، ويبقى كل ده حقيقة في نفس الايه السياق. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وبين أن الوجل المذكور ها هنا الخوف لقوله في القصة بعينها في هود، وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وقوله في الذاريات فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وقد قدمنا من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما هنا، لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه. وبين أن سبب خوفه هو عدم أكلهم بقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة.
قوله هنا الوجل فسر بالخوف، يبقى لا توجل وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وقالوا في ذلك فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وقد قدمنا من نوع بيان في هذا البيان بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما هنا، لأن الخوف يرادف،
قال لأن الخوف
يرادف الوجل،
يرادف الوجل وهو أشهر منه. وبين أن سبب خوفه هو عدم أكلهم بقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة.
نعم.
قوله تعالى قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك الضيف الكرام الذين هم ملائكة بشروا إبراهيم عليه السلام بغلام موصوف بالعلم. ونظير ذلك قوله تعالى أيضا في الذاريات قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام بين تعالى أنه إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في سرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. لأن كونها أقبلت في سرة أي صيحة وضجة وصقت وجهها أي لطمته قائلة إنها عجوز عقيم، يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا يخفى. ويزيده إيضاحا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحا باسمه واسم ولده يعقوب، وذلك في قوله تعالى في هود في القصة بعينها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وأما الغلام
نعم،
وأما الغلام الذي بشر إبراهيم الموصوف بالحلم المذكور في الصافات في قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الآية، فهو إسماعيل. وسترى إن شاء الله تعالى في سورة الصافات دلالات الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه قاطع للنزاع.
وعليه فلا ينبغي أن نختلف في الغلام العليم أنه إسحاق. وإذا عرفنا هذا عرفنا أن العليم غير الحليم، مما يدل على أن العليم هو إسحاق عليه الصلاة والسلام ما جاء في إيضاح هنا وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك. المرأة هذه من هي؟ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى المرأة هذه هي المبشرة بمن؟ بإسحاق. إذن أمه من؟ سارة، ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى العليم هو إسحاق قطع. أما الحليب الموجود في الصافات وقد ذكر قصته، وبعدما ذكر قصة الغلام الحليم ولما بلغ معه سعيه كذا إلى أن قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، جاءت البشرى بإسحاق بعد ذلك. فلو كان الحليم هو إسحاق ما نسب أن يأتي بعد القصة وبشرناه بإسحاق. الأمر الثاني بدأ الحقيقة تفسير عظيم جدا في بيان من العليم بنص القرآن. هنا العليم هنا موصوفة، فبشروه بغلام عليم. لما بشروه بغلام عليم أقبلت امرأته فصرت فصكت وجهه، في صرت فصكت وجهه، هي نفسها إيه وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. إذن الغلام العليم قطعا هو من؟ هو إسحاق عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت البشرى بإسحاق فقط ولا بإسحاق ومن ورا يعقوب؟ من ورا يعقوب. إذن لو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في النوم أنه يذبح إسحاق قطعا هيجزم أنه إيه؟ إن لن يذبح ولن يتم. ليه؟ لأن الله بشر بإسحاق ومن ورا إسحاق يعقوب، فالبشرى مكونة من إسحاق ويعقوب ولد إسحاق، يبقى إذن قطعا إسحاق لن يقتل لن يذبح، لأن الله بشر بيعقوب محال ألا يكون يعقوب، ولهذا لن يكون بلاء عظيم. بقي أن يكون من إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي بلغ معه السعي، قال ابن إن أعرف لمن أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال أبت فعن ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. فلما أسلم وتله الجبين وندى يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك جزاؤه، إن هذا لهو البلاء المبين. فعلا بلاء مبين لأنه ممكن يذبح فعلا، إنما إسحاق بشرى مقترنة بيعقوب، إذن قطعا لن يقتل إسحاق لن يذبح إسحاق. فأي بلاء سيكون في هذا؟ يبقى عندنا هذه كلها أمور تدل دلالة قاطعة على أن الذبيحة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم.
والغلام يطلق في لغة العرب على العبد وعلى الصغير الذي لم يبلغ وعلى الرجل البالغ. والغلام يطلق في لغة العرب على العبد وعلى الصغير الذي لم يبلغ وعلى الرجل البالغ، ومن إطلاقه على البالغ قول علي رضي الله عنه يوم النهروان.
يعني الغلام يطلق على رجل بالغ؟ تبدأ مجاز على الصغير الذي يبلغ ولا على العبد ولا على الرجل البالغ؟ أيها الحقيقة. طيب
كله مجاز، كله حقيقة،
كله حقيقة بالواضح. طيب أنا الغلام، ها
أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلما والحسني. وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله.
إيه وجه بقى الغلام هنا؟ علي يعني أنت مجاز والحقيقة أنه يطلق على من بقى؟ على العبد ولا على الصغير الذي لم يبلغ ولا على الرجل البالغ؟ ولهذا يكفي في إبطال المجاز هذا الأصل. ليه؟ لأنهم يجعلون وضعا أصليا ثم وضعا آخر يخرجون عن الأصل هذا لقرين. الوضع الأصل ده معناه أن العرب اجتمعوا معا وضعوا أصل. طب العرب دول عصورهم مئات السنين متفاوتة، أي عرب اجتمعوا؟ أي عرب من العرب دول؟ العرب اللي فيهم النبي ولا العرب اللي قبل 100 سنة ولا العرب اللي على عهد إبراهيم؟ العرب اللي هم كنانة، أي عرب؟ النبي بيّن عرب اللي هي كنانة ثم قريش ثم بني هاشم ثم أي عرب، وفي أي زمان اجتمعوا على وضع الكلام؟ وفين الكتاب وفين الدليل على أنهم اجتمعوا؟ علم ذا الواضح الأول لا يوجد. يبقى إذا من الذي قال لك بأن الوضع الأول للكلمة هو كذا ثم خرج عن الوضع الأول إلى غيرها للقرين؟ من هو؟ أنت من أنصار أن الغلام للعبد، وأنا من أنصار الغلام للذي لم يبلغ، والثالث من أنصار أن الغلام يطلق على الكبير. طيب الذي سيفصل بيننا من هو؟ هيفصل بإيه؟ هيفصل بماذا؟ هيفصل في العين بمعنى العين المبصرة ولا يفصل في العين عين الماء ولا يفصل في العين الجاسوس ولا يفصل في العين؟ هيفصل بيننا زي أنا الأصل وأنت المجاز، معركة قامت بين الحقيقة والمجاز. فقالت الحقيقة أنا الحقيقة وأنت المجاز، فقال المجاز أنا الحقيقة وأنت المجاز. نستدعي من؟ ولو كان أمامنا العرب نستدعي من في العرب؟ عربي عربي الزمان هذا ولا عربي الزمان اللي قبله؟ أي عربي سنستدعيه؟ إذا ما الخلاصة؟ الخلاصة كل وضع وضع واستعمله العرب فهو حقيقة في وضعه. نعم.
قال: وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما: تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هجيت لست بشاعري.
نعم.
وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها.
نعم.
وربما قال للأنثى غلامة ومنه.
والقناة دي معناها إيه؟ يعني أي قناة هنا؟ قناة الماء ولا قناة عنق ولا قناة ماذا؟ أي قناة هذه؟ قناة القلب اللي كذا ولا قناة؟ أي قناة؟ نعم.
وربما قالوا للأنثى غلامة ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمي: يصف فرسا ومرقضة صريحي أبوها يهان لها الغلامة والغلام.
يعني ممكن يقال غلامة، حتى في اللغة العربية يقال غلامة، يبقى الغلامة والغلام. نعم.
زين يا شيخنا.